الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في ضابط التواتر، وذكرنا أن السيد رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن منشأ إفادة التواتر اليقين ليس كما ذهب إليه المنطق الأورسطي من أنه ناتج عن قياس استنباطي المتشكل من مقدمة صغرى، وهي وجود عدد من المخبرين، ومن مقدمة كبرى أولية وهي أن الصدفة لا تتكرر، حيث أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه أن الكبرى التي اعتبرها المنطق الأورسطي أنها من المعارف الأولية، من المعارف الأولية غير المستنتجة من غيرها، يقول في الحقيقة هي مستنتجة لأن الصدفة لا تتكرر، ترجع إلى عملية استقرائين وليست ثابتة إلا بالتجربة. لهذا يقول التواتر إنما يفيد اليقين بناء على حساب الاحتمالات وعلى التراكم القيم الاحتمالية. ومن هنا نحن نقول، أي السيد رضوان الله تعالى عليه، نحن لا نشترط وجود عدد معين في التواتر، فقد يتحقق اليقين من خلال التواتر بعدد يكون عدد المخبرين 10، وقد لا يتحقق ويكون عدد المخبرين 100. فنحن لا نذهب كما ذهب البعض إلى أن التواتر قد يتحقق بعدد مقداره 13 مخبر أو 313 مخبر أو ما شابه ذلك. إنما نحن نقول إن التواتر يخضع لعوامل ذاتية ولعوامل موضوعية. هذه العوامل الذاتية، هذه العوامل الموضوعية تختلف من ناحية سرعة وبطء حصول اليقين في القضية المتواترة، إذ قد يكون عاملا يؤثر في القضية المتواترة فيجعلها أبطأ من ناحية اليقين، وقد يوجد عامل يجعل القضية المتواترة أسرع في حصول اليقين بالنسبة إليها. إذن التواتر الضابط فيه أنه خاضع لعوامل ذاتية وخاضع لعوامل موضوعية. وهنا قبل الحديث عن تلك العوامل الذاتية وعن تلك العوامل الموضوعية، نشير إلى مطلب حاصل هذا المطلب والذي عبرنا عنه بالأمس كذلك، أنها بعضهم يفسر إفادة التواتر اليقين الناشئ عن تراكم القيم الاحتمالية، يفسره على أساس تطبيق قاعدة الجمع دون قاعدة الضرب. بيان ذلك، تارة نقول أننا إذا أردنا أن نثبت واقعة الغدير وأن واقعة الغدير مثلا أمر متيقن، هذه القضية قضية يقينية، والوجه في يقينية حديث الغدير هو أنها نقلت عن طريق التواتر فهي قضية متواترة. هنا يقول السيد قضية حديث الغدير إنما يكون وجدانيا ويقينيا على أساس تراكم القيم الاحتمالية، وتراكم القيم الاحتمالية تارة قد يفسر بلحاظ قاعدة الجمع، وأخرى قد يفسر بلحاظ قاعدة الضرب. بيان ذلك، تارة نقول جاء الراوي الأول وأخبرنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في واقعة الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الراوي حيث أننا نحتمل صدقه ونحتمل كذبه ومخالفته للواقع، لا يمكن أن نعطيه نسبة 100% من ناحية الصدق. إذن نقول هذا الراوي احتمال الكذب، احتمال الكذب هو عبارة عن مثلا احتمال الصدق، نقول احتمال الصدق هو عبارة عن 10 على 100، وجاء الراوي الثاني وأعطيناه احتمال الصدق كذلك 10 على 100، والثالث 10 على 100، إلى السابع، إلى الثامن، إلى التاسع، إلى العاشر أعطيناه 10 على 100. إذن عندنا هنا عدد المخبرين بلغوا 10، وكل مخبر كانت نسبة الصدق 10 على 100. هنا قد يقال كيف يفيد التواتر اليقين؟ يقال بلحاظ تطبيق قاعدة الجمعي بلحاظ الصدق، فيقال عندما نجمع هذه القيم الاحتمالية 10 على 100 زائد 10 على 100 زائد 10 على 100 إلى زائد 10 على 100 يساوي 100 على 100، فيكون الصدق بنسبة 100 على 100، و100 على 100 يعني 1، وهو يفيد اليقين. إذن إنما كان التواتر يفيد اليقين بلحاظ الصدق عند تطبيق قاعدة الجمع، أي تجميع القيم الاحتمالية و جمع بعضها إلى البعض الآخر. هذا الكلام الذي أيضا ذكرناه بالأمس ليس كلاما صحيحا، وإن صدر من بعضهم أنه إنما يكون التواتر يفيد اليقين عند تجميع القيم الاحتمالية، بل نحن نقول كما فهمناه من الأسس المنطقية للاستقراء، وفهمناه من أصول السيد رضوان الله تعالى عليه، أن إفادة اليقين ليس من خلال تطبيق قاعدة الجمع أن هذه النسب تجمع، بل بلحاظ تطبيق قاعدة الضرب، بمعنى أن هذه القيم تضرب بعضها في البعض الآخر. وهذا أولا. ثانيا، وتطبيق قاعدة الضرب ليس بلحاظ الصدق بل بلحاظ الكذب. إذن هنا أمران يجب الالتفات إليهما. الأمر الأول أننا نطبق قاعدة الضرب، الأمر الثاني نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب، بلحاظ نسبة الكذب لا بلحاظ نسبة الصدق. ففي مقامنا نقول جاء الراوي الأول وأخبرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول نسبة الكذب 10 على 100 ونسبة كذب الراوي الثاني افرض 2 على 100. لماذا أعطينا الأول 10 على 100؟ أفرض أنه لأنه أشد وثاقة، أو عفوا لأنه أقل وثاقة من الراوي الثاني. ولهذا قلنا سوف يأتي في العوامل الموضوعية لابد أن نلحظ الراوي من جهة شدة وثاقته. أفرض أن هذا الراوي معروف بأنه لا يكذب، ولكن لاحتمال الغفلة واحتمال السهو واحتمال أنه غير معصوم أعطيناه نسبة 2 على 10، لكن وجد إنسان لا نعرفه من جهة الوثاقة نعطيه نسبة الكذب أعلى نسبة من الراوي الأول. أو العكس، أفرض أنه إنسان يحب علي بن أبي طالب عليه السلام وروى هذه الرواية، نقول نعطيه نسبة الكذب بنسبة أعلى من الذي يكون مبغضا
لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن الذي يكون مبغضا لأمير المؤمنين ويروي واقعة الغدير وحديث الغدير، نسبة الكذب يكون بعيد بحسب بمقتضى حساب الاحتمالات، لأن الذي يبغض أحد لا يروي عنه فضيلة من الفضائل أو مكرمة من المكرمات، بخلاف الذي يكون محبا لشخص فإنه يحتمل أن يكون عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى أن يأتي برواية تفضل من يحب. إذن هنا نقول إذا جمعنا هذه القرائن، جمعناها بلحاظ ضربناها، يعني جمعت هذه القرائن، هذه القيم الاحتمالية، وضربت بعضها في البعض الآخر، قلنا مثلا 1 على 100 في 3 على 100 في 6 على 100 في 10 على 100 في 8 على 100 في 9 على 100، هذه 9 على 100 2 على 100 3 على 100، هذه بلحاظ الكذب. يعني نسبة أن يكون الراوي الأول مخالفا للواقع 2 على 100، ونسبة أن يكون الراوي الثاني مخالفا للواقع 6 على 100. اختلاف هذه النسب باختلاف نوع الراوي، طبيعة الراوي، البلدة التي ينتمي إليها الراوي، ثقافة الراوي، معيشة الراوي، حياة الراوي، إذن هذه الظروف تؤثر في إعطاء نسبة الكذب بالنسبة إليه. من المعلوم أن قاعدة الضرب في علم الحساب والرياضيات إنما تكون من خلال ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. فإذا ضرب 2 في 3 6 6 في 10 60 60 في 10 مثلا 600 600 في كذا، فيخرج الناتج مثلا، نفرض مثلا إذا نحن أردنا أن نبسط القيم، 1 في 2 2 2 في 3 6 6 في 3 18 18 في 4 24 32 32 في 5، هكذا إلى أن نصل إلى نسبة مثلا 100 على كذا. وإذا ضربنا المقامات 100 في 100 1000 1000 في 100 كذا 10000 في كذا، إلى أن يصل أن تصير النسبة النهائية، أفرض مثلا 600 على مليون أو 5 على مليون أن يكون كاذب. هذا الرقم الضئيل لا يحتفظ به، يعني الذهن خلق ووجد على أن لا يحتفظ بمثل هذا الرقم الضئيل، الذي بمقدار أن يكون نسبة كذب هذه الرواية وكون هذه الرواية مخالفة للواقع نسبة مثلا 6 على مليون أن تكون هذه الرواية كاذبتان. إذن لاحظتم أننا إنما حصلنا على اليقين من خلال التواتر، من خلال أولا تطبيق قاعدة الضرب، وتطبيق قاعدة الضرب بلحاظ الصدق، لا أنه تقول أننا نجمع القيم الاحتمالية بلحاظ الصدق. لماذا؟ إذن عندنا دعويان، الدعوة الأولى أننا نطبق قاعدة الضرب لا قاعدة الجمع، والدعوة الثانية أننا نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب لا بلحاظ الصدق. فهنا سؤالان مهمان. السؤال الأول، لماذا تستخدمون قاعدة الضرب دون قاعدة الجمع؟ لأنه قد يقال أيضا قاعدة الجمع تفيد اليقين. إذا قيل نسبة الصدق، نسبة صدق الرواية الأولى، عفوا نسبة صدق، نعم، الرواية الأولى التي جاء بها المخبر الأول 2 على 100، إذا ضممنا إليها نسبة صدق الرواية الثانية وهي 4 على 100، وضممنا إليها صدق الرواية الثانية 6 على 100، كم يساوي؟ راح يساوي، نعم، افرض لا 20 و30 و60 على 100، راح يساوي 100 على 100، لانه 20 زائد 30 زائد 60، لا 20، لا افرض 20 زائد 20 زائد 30 يساوي، زائد 60 يساوي 100، 20 زائد 20 زائد 60 يساوي 100 على 100، فافادتنا اليقين. اذا حتى لو طبقنا قاعدة الجمع، جمع القيم الاحتمالية، يمكن الوصول إلى نسبة 100 على 100. قلنا في هذا الفرض يمكن، لكن ماذا لو كان عندكم 4 رواة وأعطينا الراوي الأول نسبة 20 على 100 والراوي الثاني أعطيناه نسبة 20 على 100،
الأول كم؟
20 على 100 والراوي الثاني 20 على 100 والراوي الثالث أعطيناه 60 على 100 والراوي الرابع أعطيناه نسبة 20 على 100، سوف يكون كم؟ 120. سوف تكون 120 على، وهذا لا أحد يلتزم به أنه تكون نسبة الصدق 120 على 100، هي حدها 100 على 100 لا 120 على 100. إذا لا يمكن تطبيق قاعدة الجمع، لأنه لو كانت تطبيق قاعدة الجمع سوف نصل إلى 120 على 100 أو 160 على 100 أو 300 على 100 أن يكون صادق، هذا غير معقول. إذا لهذا نحن نستخدم قاعدة الضرب دون قاعدة الجمع لهذا المعنى. الدعوة الثانية خب لا بأس، نسلم أننا، ولهذا أؤكد المعنى أنه إذا راجعتم الحلقة الثانية هناك في بحث التواتر ماذا قال السيد؟ قال ونضرب القيم الاحتمالية بعضها في بعض الآخر. إذا استخدم هنا قاعدة الضرب، إذا تراجعون الحلقة الثانية ضرب الكسور عبر، ولم يعبر أننا نجمع الكسور. ولهذا إذا وجدتم في بعض من يبين مطلب السيد الشهيد، أنا حتى بالآن عبرت عنه بالجمع حتى لأنه قد يكون هو المأنوس. إذن لابد أن نعبر بقاعدة ضرب القيم لا بقاعدة تجميع القيم. خب قاعدة الضرب لماذا تطبقونها بلحاظ الكذب؟ طبقوها بلحاظ صدق. أنتم تقولون بلحاظ الكذب هكذا نطبقها، الراوي الأول نسبة أن يكون كلامه يخالف الواقع 10 على 100 والراوي الثاني 10 على 100 والراوي الثالث 40 على 100 والراوي الخامس 60 على 100 وهكذا، فنصل إلى أن يكون نسبة مخالفة الرواية إلى الواقع مثلا 100 على مليون، لأنه أيضا المقام سوف يضرب 100 في 100 ناتجهما في 100، فسوف تكون القيمة عالية جدا، فسوف تكون نسبة الكذب 60 على مليون، 60 على مليون أن يكون كاذب. هذا الرقم لا يحتفظ به الذهن البشر. لماذا لا تعكسون الأمر بلحاظ صر أن تقولون هكذا نسبة صدق الرواية الأولى وأنها مطابقة للواقع 5 على 100 والرواية الثانية 20 على 100 والرواية الثالثة 60 على 100 والرابعة 17 على 100 وهكذا، اضربوا هذه القيم بلحاظ الصدق، سوف تكون الرواية بلحاظ أنها صادقة 20 على مليون، 20 على مليون، لأنها هنا نطبق قاعدة شنو؟ الضرب لكن بلحاظ الصدق. إذن 20 على مليون أن تكون صادقة، فبالتالي لا نؤمن بأن قضية المتواترة قضية يقينية وصادقة. إذن لماذا ترجحون تطبيق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب دون لحاظ الصدق؟ هذا سؤال فني جوهري يجب أن نجيب عليه. فنقول لأننا نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب دون لحاظ الصدق، لأنه في مقام الكذب لابد أن نفترض حتى تكون الرواية كاذبة كذب الجميع، بينما بلحاظ الصدق يكفي في صدق الرواية أن يكون أحد الرواة صادق. الرواية لكي تكون كاذبة لابد من كذب جميع الرواة، بينما إذا أردنا أن تكون الرواية صادقة يكفي صدق راو واحد. إذن كون النتيجة كاذبة تتوقف على كذب جميع الرواة، مو أنه كذب راو واحد، بينما كون النتيجة صادقة يكفي أن يكون راو واحد يكون صادقا. مو هذا صحيح؟ أقول كون الرواية تكون كاذبة يتوقف على أن يكون الرواة كلهم كاذبون، بينما كون الرواية صادقة فليكن الجميع كاذب ما عدا واحد، أيضا يثبت أن الرواية صادقة. إذن كون الصدق يتوقف على وجود راو واحد صادق، وكون النتيجة كاذبة يتوقف على كذب الجميع. هنا لو قمنا بهذه العملية الحسابية الفنية التالية، وهي أفرض أنه من بين المخبرين المعصوم عليه السلام، يعني موجود أبو ذر يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زرارة، عفوا سلمان، وجميع الصحابة، من بينهم الذي يخبر الإمام الحسن عليه السلام وهو معصوم. هنا نحن نقول يوجد فرضان في المسألة، نطبق هذه القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب ونطبقها بلحاظ الصرق في قاعدة الضرب. إذا طبقناها في قاعدة الضرب ماذا سوف تكون النتيجة؟ إذا أعطينا بلحاظ الصدق، أولا بلحاظ الصدق سوف تكون النتيجة أنها سوف تكون، يعني أعطينا الراوي الأول وهو زرارة أن يكون صادق 20/100 والثاني 30/100، فسوف تكون الرواية صادقة بنسبة، أفرض بنسبة 60/20/30 صفرين 600 في 100 على 10 آلاف. ليش نأخذ أرقام جدا كبيرة؟ أعطينا نسبة الرواية الأولى صادقة 1/10 والثاني 2/10، فسوف تكون النتيجة هي عبارة عن 2/100. 2/100 أن تكون لا بلحاظ الصدق، 2/100 أن تكون صادقة، و2/100 أن تكون صادقة، هذا قطعا باطل. لماذا؟ لأننا نفترض أن من ضمن المخبرين هو المعصوم عليه السلام، فلا بد أن تكون 100/100 هي صادقة لا 2/100.
أنت الشيخ افترضنا أبو ذر والإمام الحسن عليه السلام، صح؟ الإمام الحسن عليه السلام كم أعطيته؟
لا ذاك معصوم، لا نعطيه نسبة، نقول 100% هو صادق. إيه؟ بينما لو طبقنا بلحاظ الكذب، لو طبقنا بلحاظ الكذب لابد أن نفترض كذب جميع الرواة، بينما بلحاظ الصدق يكفي أن يكون أحد الرواة صادق. إذن إنما نستخدم ضرب القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب لأنه يمكن أن يقال أنه لكي يتحقق الكذب يفترض أن الجميع له مصلحة تدعوه إلى الكذب، مصلحة شخصية لابد من الجميع، فلهذا نضرب جميع القيم الاحتمالية، بينما بلحاظ الصدق لا نشترط أن نفترض أن الجميع له مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، بل يكفي بلحاظ الصدق أن يوجد شخص واحد لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، فلتدعوه إلى الصدق، نعم لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، يعني يكون صادقا. إذن نجد بلحاظ الصدق أننا لسنا بحاجة إلى ضرب القيم الاحتمالية، يعني أن تضرب جميع القيم الاحتمالية بلحاظ الصدق لأنه يكفي صدق، بخلاف الكذب إنما نضرب جميع القيم الاحتمالية لأننا نفترض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى كذب، بينما بلحاظ الصدق لا نحتاج إلى أن نفترض أن الجميع عنده مصلحة، يكفي أننا نفترض أن هناك شخص وراو واحد لا توجد عنده تلك المصلحة التي تدعوه إلى الكذب. أما بلحاظ الكذب لا بد، هنا النكتة، لا بد من افتراض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب. أما بلحاظ الصدق لا يشترط أنك تفرض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب، بل يكفي أن يكون هناك راو واحد لا توجد عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب. إذن إنما نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب على أساس أن الكذب لا يتحقق إلا بافتراض أن الجميع، جميع الرواة عندهم مصلحة شخصية تدعوهم إلى الكذب، ولهذا نضرب القيم الاحتمالية، بينما لا نحتاج إلى ضربها بلحاظ الصدق، لأنه يكفي وجود راو واحد لا يمتلك مصلحة ولا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب. إذن نطبق قاعدة الضرب، وقاعدة الضرب بلحاظ كذب دون لحاظ صدق، فنقول الراوي الأول 1/10 أن يكون كاذب، الراوي الثاني 2/10، الراوي الثالث 3/10، الراوي الرابع 4/10، إلى الراوي العاشر 9/10. فعشرة، فعندنا 10 أصفار، سوف تكون 10 أصفار واحد، تصير كم 10 أصفار؟ 100؟ 10 أصفار 10 ملايين،
عفوا
10,000 مليون، 10,000 مليون، 10,000 مليون، نعم. إذن المقام سوف يكون 10,000 المليون 6، وضيف عليهم 4، تصير 10,000 مليون، صحيح. 10 3 أصفار 10,006، نعم، كم؟ 10 كم؟
10 مليار.
لاحظ هذه 10،
10 مليار.
الشاهد، وإذا ضربنا 1 × 2 = 2، 2 × 3 2 × 3 = 6، 6 × 3 18 × 4 على أبو جمال 72 × 5، الشاهد سوف يكون يعني كم سوف يكون 1000/10 مليار نسبة الكذب. فبهذا يكون الذهن لا يحتفظ بهذا الرقم ضئيل جدا، ولهذا نقول إذا الرواية قطعا وجدانية الصدق. وهذا معنى تطبيق أن التواتر يفيد اليقين على حساب، على يفيد اليقين عند تطبيق حساب احتمالات بهذا المعنى، لا بمعنى قاعدة الجمع ولا بمعنى قاعدة الضرب لحاظ الصدق.
بلحاظ الوجود والعدم
ما أي الرواية. كيف يعني ما فهمت؟
الصدق نلاحظ أنها ناحية وجودية، لاحظ وجودية أن الرواية هي موجودة صدرت من الذهن، فالكذب هي لم تصدر ناحية عدمية، فلذلك نحكم عن طريق عن استنتاجها عدد الرواة بأنه جميعا كاذبون، أنه لم يصدر من الذهن أي شيء.
إيه يعني، فلهذا هو هذا المعنى، يعني هو عبارة أخرى عن أنه لماذا نحن نقول لم يصدر شيء، يعني عدم صدور الرواية يحتاج أنه أن نقول لم يصدر من الجميع، بينما وجود الرواية يكفي هو هذا، يعني وجود من ناحية صدق وكذب. من هنا يرتفع إشكال البعض، بعض الأعلام المعاصرين دام ظلهم، من أنه تجميع القيم الاحتمالية ما هو إلا ضم الحجر إلى اللا حجر، ضم الحجر إلى اللا حجر لا يفيد حجرا ولا يفيد لا حجر. أنتم تقولون هكذا نسبة الصدق 1/100، يعني تبقى لا حجة، واحد على مئة لا حجة. عندما تضيفونها إلى النسبة الثانية وهي اثنين على مئة أيضا لا، فتضمون اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة. كيف اللا حجة؟ اللا حجة اللا حجة عند انضمامهم يولد الحجة. وكيف انضمام اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يفيد اليقين؟ إذن هذا حساب الاحتمالات لا يولد اليقين، لأنه من باب ضم اليقين إلى اللا اللا يقين. واضح هذا الإشكال؟ نقول أولا نحن لم نطبق قاعدة الجمع بأننا نجمع اللايقين مع اللايقين مع اللايقين مع اللايقين حتى يفيد اليقين، إنما طبقنا قاعدة الضرب. وقاعدة الضرب ضرب الضرب لحاضل كذب. وهنا لو كنا نلحظ كل نسبة مستقلة عن النسبة الأخرى نعم يكون الكلام تام هذا الإشكال. لكن نحن عندما نقول نلحظ هذه النسبة مع النسبة التي الأخرى مع النسبة الأخرى مع النسبة الرابعة مع النسبة الثالثة، كلما ضربنا نسبة في نسبة تقوى تقوى وتزداد النسبة، لأننا نلحظها مستقلة بدون عنوان الزيادة. هذا أمر وجداني، أن النسبة الأولى واحد على مئة إذا ضربناها في النسبة الثانية اثنين على مئة كانت النسبة اثنين على مئة، وإذا ضربنا اثنين على مئة في نسبة ثلاثة على مئة كانت ستة على مئة، وإذا ضربناها في عشرة كانت ستين على مئة، وإذا ضربناها في مئة كانت كذا على مئة، إلى أن نصل إلى الرقم ضئيل جدا. إذن من الواضح أن هذا ضم اللا يقين إلى اللا يقين إلى اللا يقين. صحيح نسلم أنه لا يفيد اللا حجة، لكن متى لا يفيد اللا حجة؟ إذا لوحظ مع عدم عنوان ازدياد مع عدم ازدياد القيم الاحتمالية. بينما نحن نقول في قاعدة الضرب كلما ضربنا نسبة في نسبة في نسبة في نسبة ازدادت القيمة احتمالية بلحاظ الكذب، إلى أن تصل إلى رقم ضئيل جدا. وجد الذهن البشري أو خلق الذهن البشري أن لا يحتفظ بمثل تلك القيم الضئيلة جدا. هذا إشكال غريب أن يصدر على السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لأنه السيد يفترض أن كل قيمة ضربت في قيمة بعدها تزداد القيم احتمالية إلى أن تصل إلى ذاك الرقم ضئيل جدا. نعم يقول السيد قد تصل هذه القيم الاحتمالية إلى رقم ضئيل جدا بشكل سريع، وقد تحصل بشكل بطيء جدا، وهذا ليس إلا خاضع للعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية التي تدخل في تشكيل سرعة اليقين وبطء اليقين من خلال التواتر. من هنا نشرع في بيان العوامل الموضوعية التي لها أثر في سرعة وبطء حصول اليقين في القضية المتواترة وسرعة حصول اليقين في القضية المتواترة. ويطرح السيد رضوان الله تعالى عليه عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. والفرق بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية أن العوامل الموضوعية ترتبط بشهادة المخبر بنفس الراوي، بينما العوامل الذاتية ترتبط بنفس السامع نفس المتلقي ليس نفس ناقل الرواية. العوامل الموضوعية ذكر السيد من أهمها خمسة عوامل. العامل الأول الذي له دور في سرعة حصول اليقين في القضية المتواترة وبطئها هو نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، فإذا جاء شاهد معين مثلا عرف بصدقه وعرف بتقواه، هنا نقول نعطيه نسبة الكذب بنسبة واحد على مئة، بخلاف إذا جاء إنسان لا نعرفه ولا نعرف أصله من فصله، نعطي نسبة الكذب بنسبة 90/100. إذن الشخص الراوي وناقل الخبر نلحظ خصوصيته من حيث وثاقته وعدم وثاقته، من حيث نباهته وأنه من الواضح أنه لا ينسى ويكون حافظا، لأنه يحتمل أن يكون ناسيا، أن يكون غير نبيه، غير ملتفت، لا يلتفت إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. إذن هذا العامل يؤثر في إعطاء نسبة، النسبة بالحاضر كذب. العامل الثاني تباعد مسالك الرواة وتباين ظروفهم من حيث الثقافة والمعيشة والمسكن، يعني تباين ظروفهم الحياتية الثقافية الاجتماعية له دخل كبير في إعطاء القيم والنسب الاحتمالية. مثلا إذا جاء راوين، أفرض أنه يعيش في بيئة فقيرة، وقال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكرم الفقير كل يومين. هنا على كل حال نسبة إعطاء الكذب نسبة كبيرة، لأنه يجر النار إلى قرصه. أو مثلا إنسان يحب العولمة ويحب العصرنة ويحب الحداثة وما شابه ذلك، يقول مثلا سمعت الإمام عليه السلام يقول من لم يضع تلفازا في بيته فهو خارج عن الناس. هذا على كل حال كونه يعيش في مثل هذه البيئة يمكن أن يختلف مثل هذه الروايات. أو كونه يأتي إحسائي مثلا من الأحساء يقول من أكل تمرا وجبت له الجنة، ويأتي إنسان من القطيف يقول من أكل سمكا وجبت له الجنة. هذه الظروف التي تؤثر في إعطاء نوع النسبة بلحاظ الكذب. ولهذا السيد البروجردي رحمة الله عليه كان متطلع في علم الرجال، يقول الأصل في الروايات التي فيها مدح البلدان والأشخاص الأصل أنهم يحملون على عدم الصدق إلا أن تقوم قرينة، لأنه على كل الأصل في إعطاء نسبة الكذب. لماذا؟ لأن هذا أنا من بلدي أمدح بلدي. إذا كنت أنا الراوي من بلد الأحساء مثلا أو من بلد قم، فأقول مثلا قم مدينة قم أمان لأهل الأرض. نعم أمان لأهل الأرض، الأصل أنني أنا من قم أنه تكون نسبة الكذب كبيرة، بخلاف لو كنت أنا من قم أمدح مدينة النجف كوني فارسي غير عربي وأمدح النجف تكون نسبة الكذب قليلة جدا. أو مثلا ولهذا مثلا من يبيع الفواكه، يقول المحقق البروجردي الذي يبيع الفواكه مثلا ويبيع التفاح، يقول مثلا من أكل التفاح مثلا رزق التقوى. الأصل فيه أن يكون كاذب لأنه هو بياع التفاح، فيمكن أن ولهذا نحن حتى عندنا في روايات الربا بعض الرواة هم صنعتهم أنه صيرفي، ولهذا يعبر عنه بالصيرفي لأنه صراف. فلهذا إذا جاء مثلا ويقول سألت الإمام عليه السلام أعطيه 100/200 نسيئة، فيقول الإمام لا بأس. هذه الرواية كونها جاءت من قبل صراف وصيرفي يشك في صحتها، بخلاف لو جاءت من إنسان لا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالصرافة هنا تكون نسبة الكذب أقل. إذن لا بد أن نلحظ كون الراوي والناقل، نلحظ جهته الاجتماعية، موضعه الثقافي، حياته، بيئته، عمله، صنعته وما شابه ذلك، هذه كلها لها أثر في سرعة التواتر وبطء التواتر. هذا العامل الثاني. العامل الثالث أيضا لاحظ حتى في العامل تباعدهم يقول السيد. يعني إذا جاءنا 20 شخص من منطقة واحدة يخبرون عن أن النبي قال كذا صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لا شك وحدة منطقتهم يعني يكون افتراض أن هناك مصلحة شخصية تدعوهم إلى الكذب أقرب من أنهم لو كانوا من مناطق متخارفة لا يعرفون بعضهم بعضا. يأتي إنسان من بغداد ينقل رواية، يأتي إنسان من الشام ينقل نفس الرواية، يأتي إنسان من المغرب، من الشرق، من الشمال، من السماء، من الأرض. إذن كون افتراض أن هناك مصلحة تدعوهم إلى الكذب يجتمعون عليه بعيد بحساب الاحتمالات، بخلاف ما لو كانوا في منطقة واحدة يحتمل أنهم عقدوا مؤامرة ينقلون هذه الرواية. العامل الثالث يقول السيد أن نلحظ نوع القضية التي ينقلها الراوي من حيث الغرابة والألفة، فإنه إذا جاء راوي ونقل روايتان مثلا قال إن الأرض أو إن السماوات والأرض قائمة على قرن، غريبة هذه غير مألوفة، كونها غريبة إذا نعطيها نسبة الكذب بلحاظ كبير جدا، بخلاف لو جاء مثلا وقيل مثلا إن لو جاءت رواية مألوفة مثلا أنه في فصل الصيف أنه في فصل الشتاء يسقط المطر، فهذه الرواية مألوفة أنه في فصل الشتاء يسقط المطر، بخلاف لو ما كانت الرواية غريبة. إذا كون الرواية غريبة تبطئ سرعة التواتر من حيث اليقين، بخلاف ما لو كانت الرواية مألوفة. العامل الذي بعده يقول السيد درجة خب نقرأ هذه العوامل حتى لا تغيب عنا. قال الضابط للتواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. العوامل الموضوعية قلنا هي المرتبطة بالراوي بالشهادة، وعوامل ذاتية وهي المرتبطة بالمتلقي والسامع. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف الحياتية المعيشية البيئية أبعد بحساب الاحتمالات. واضح شيخ علي؟ ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمالات افتراض مصلحة شخصية في الإخبار، كما قلنا أنه يأتي من يبيع الفاكهة وينقل الرواية في مدح بعض الفواكه التي يبيعها، أو يأتي صراف يصرف الأموال ويروي روايات كأنها تحلل بعض المعاملات وأنها ليست معاملات ربوية مثلا. نلحظ شخص الراوي أنه عمله وظيفته كذا، إذا جاء صراف ينقل بعض الروايات التي تحلل بعض المعاملات ولا يدرجها في عنوان الربا، تكون طبعا نسبة الرواية من جهة الكذب أعلى من عدمه. نعم. ومنها قال درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، مثلا إذا جاء راوي يقول الشيخ يوسف يقول كذا، وتارة يقول الشيخ يوسف عادل، من الواضح أن العدالة أمر حدسي، بخلاف أنه يقول رأى وسمع وما شابه ذلك، فإن هذا مدركه أمر حسي. من الواضح أن الأمر الحسي يكون درجة التصديق واحتمال الصدق أكثر. أكثر من درجة كون المدرك أمرا حدسيا. ولهذا هناك في الحلقة الثانية ذكر السيد أن حصول الصدق في التواتر أسرع من حصوله في الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع أمر حدسي بخلاف التواتر فإنه حسي. يقول سمعت ورأيت. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية كنزول المطار، وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل، وهو المجال الأول يعني الذي يرتبط بالحس، منها في المجال الثاني. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع لأنه حسي، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. طبعا لاحظ أبين نقطة، هذه العوامل الموضوعية بلحاظ الصدق يجب أن تنطبق كلها، أما بلحاظ الكذب يكفي اختلال عامل واحد من هذه العوامل. بلحاظ الكذب يكفي أننا نشكك في درجة وثاقة الراوي وهو العامل الأول، أما بلحاظ الصدق يجب أن تتوفر جميع العوامل الصحيحة حتى نحكم على أن هذه الرواية رواية صادقة وصحيحة. أننا نقول مثلا المدرك مدرك حسي، والراوي ثقة ونبيه، وأن الراوي لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، إذن من حيث الصدق يجب أن تكون هذه العوامل كلها متوفرة. أما بلحاظ الكذب يجب اختلال عامل، يكفي اختلال عامل واحد لكذب رواية. العوامل الذاتية يعني التي ترتبط بجهة نفس السامع المتلقي، قال منها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. يجيك إنسان سبحان الله وجد عقلية رياضية دقيقة، يبقى الاحتمال الضئيل في ذهنه، ويأتي إنسان عرفي طبيعي أنه هذا الاحتمال الضئيل ينساه أصلا لضآلته. أما إذا جاء إنسان رياضي دقيق يحفظ الأرقام، هذا يكون صعب أنه يزول عنه الاحتمال الضئيل. طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل في حركة حساب الاحتمالات من قبل السنة والشيعة. يعني إذا حصل تواتر في كون الإمام علي عليه السلام هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إذا جاءت هذه الرواية إلى سني من الصعب جدا أن يحصل اليقين بسرعة كبيرة، لأن عنده مبتنيات قبلية على أفضلية الخليفة الأول، على أنه على مسألة الشورى، على مسألة الصحابة. إذا جاءت رواية مثلا في ذم بعض الصحابة ورواية متواترة مثلا، من الصعب أن يصدق بها هذا الذي يعتقد بعدالة الصحابة مطلقا، لأن عنده مرتكزات قبلية، بخلاف إذا جاء إنسان ما عنده مرتكزات قبلية أصلا، مجرد تعطيه رواية ويثبت أن هذه الرواية متواترة بشكل سريع يحصل اليقين بهذه القضية المتواترة. أنا أذكر عندنا أستاذ يقول، أستاذ دين، كان يقول لو يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول الخليفة هو أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا هو أمير المؤمنين هذا من عند التعبيرات، لا أصدق. يقول لو يأتي الرسول يقول الخليفة هو علي بن أبي طالب، لا أصدق. كيف والصحابة وأبو بكر والشورى والإجماع وما شاء
الله؟
نعم، لاحظ هذه المبتنيات كيف تؤثر، فإنه يرفض المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمالات. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمال. يعني ملاحظة إحنا لا نكيل بمكيال حتى الشيعة. يعني لو جاءت الرواية متواترة على أفضلية الخليفة الأول، من الصعب عاطفيتنا مع أمير المؤمنين مع أهل البيت.
يعني قانون صريح
إيه ولا يختص، هذا قانون صحيح صح. يعني جاءتنا رواية تقول أن الخليفة الأول أفضل أهل زمانه. شوف لاحظ فرض المحال لا نقبله كيف. إذن العاطفة تشد، ولهذا سبحان الله صحيح الأمر العاطفي خصوصا مثلا لي عند عاطفة تجاه أهل البيت وحب في أهل البيت وتولع شديد في أهل البيت. إذا قلت مثلا أنا أستبعد أن العباس عليه السلام كان يحمل السيف بسنانه بعدما قطعت كفيه مثلا، سيف ثقيل كيف يصنع؟ لا دول أهل البيت، كيف أنت تقول عنهم هؤلاء خرجوا من سلالة من طينة تفترق عن سائر البشر، كيف أنت تقول أنه لا يستطيع أن يقتل إنسان يقتل مثلا 10,000 مقاتل في خلال نصف ساعة؟ شدة العاطفة وتعلق بأهل البيت يرفض مثل هذه الأمور. دور كبير المشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. هذا نظير الشيخ الوائي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إليه إنسان قال شيخنا سمعنا أنكم متتم. قال هذا ما مت، هذا أنا أكلمك أمامي. بس قال اللي قال لي ما أقدر أكذبه. اللي قال لي ما أقدر أكذبه، شلون أكذبه؟ تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.